المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قد مضى معنا الكلام في درس الأمس عن قول ربنا جل جلاله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وعرفنا أن هذه الآية الكريمة قد تضمنت نهيا وأمرا. أما النهي ففي قول ربنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. عرفنا أن قوله جل جلاله ولا تقربوا هو أبلغ مما لو قيل ولا تأكلوا، لأن النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن يشمل الاحتياط في التصرف في هذا المال بكل أنواع الاحتياط. قد مضى معنا بأن الشريعة قد احتاطت لمال اليتيم فأمرت بتثميره وتكثيره والاتجار فيه، ونهت عن تبديل الخبيث بالطيب، ونهت كذلك عن الإسراف فيه مبادرة لبلوغ هذا اليتيم، وأمرت بتسليم المال إليه إذا بلغ مبلغ الرجال بشرط إيناس الرشد منه، وأن يكون هذا التسليم مصحوبا بالإشهاد، كما قال ربنا جل جلاله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. إخوتي أخواتي، هذه الآية ومثلها قول ربنا جل جلاله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، عملت عملها في نفوس الصحابة عليهم من الله الرضوان، فكانوا في غاية الخوف من الله عز وجل والخشية من الوقوع في مخالفة أمره ونهيه. فكان الواحد منهم إذا كان في حجره يتيم فإنه يفصل له ماله ويفصل له طعامه خشية أن يتعدى إلى شيء منه، حتى لربما أكل اليتيم فبقيت فضلة من طعامه فلا يقربها أحد حتى تفسد. فحينها أنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هؤلاء اليتامى الذين سئلت عنهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، لو أن الإنسان كان في حجره يتيم فلا حرج عليه أن يخلطه مع طعامه وشرابه، وأن يأكل معه هو وأولاده مجتمعين، والله جل جلاله أعلم بالنوايا، يعلم من الذي يريد الإصلاح، من الذي يريد أن يزيل الوحشة عن قلب هذا اليتيم وأن يطيب خاطره حين يخلطه مع أولاده في طعامهم وشرابهم، والله جل جلاله كذلك أعلم بالمفسد الذي يريد أن يأكل مال اليتيم ظلما، أو يتبدل الخبيث بالطيب، أو يبادر بلوغه فيأكل ماله، وما إلى ذلك من المقاصد الخبيثة. ولو شاء الله لأعنتكم، أي لأوقعكم فيما فيه عنتكم والتشديد عليكم، لكنه سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب، حكيم لا تصدر أقواله أفعاله وتشريعاته إلا عن حكمة تامة بالغة. ثم أمرنا ربنا جل جلاله بالوفاء بالعهد وأوفوا بالعهد، ويشمل ذلك ما كان بيننا وبين الله من عهود وما كان بيننا وبين الناس كذلك، كل هذا نحن مأمورون بالإيفاء به منهيون عن الغدر فيه، إن العهد كان مسؤولا. ثم يقول الله عز وجل: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. الله جل جلاله في هذه الوصية الثانية عشرة في جملة هذه التشريعات العظيمة يرشدنا إلى ما فيه حفظ حقوقنا وتطيب نفوسنا واستدامة المودة بيننا، وأن يأمن بعضنا بعضا حال التعامل. فإن ربنا جل جلاله قد خلقنا معشر بني آدم ونحن محتاجون بعضنا لبعض، نحتاج إلى الغذاء ونفتقر إلى النساء، ويحتاج كل منا إلى ما عند صاحبه. قد يكون عندي شعير وأنا بحاجة إلى القمح الذي عند الآخر، وقد يكون عند هذا شيء من الفول يحتاج إلى ما عند الآخر من العدس.
الكب
تقي القسط التقي التقي تقي تقي القط فقط مستقيم يقول وقع وقلت وقف
حتى
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.
والقبر مسؤول تقول
وقد قال حتى حتى للطاقة كلها. ده فتاة تذكر
Gracias.